الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أقول الإمام المفرد غفر الله لنا ولكم ولشيخنا وجميع المسلمين. باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره؟
هل؟
باب هل يشتري صدقته؟
نعم.
ولا بأس أن يشتري صدقة غيره.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو معرفة المتصدق خاصة عن اشتراء ثمنها غيره. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد صدقة. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقته، وإن أعطاته بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في بيت. باب من يشتري صدقته ولا بأس.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة، قال باب هل يشتري صدقته، يعني الإنسان إذا تصدق بصدقة هل يجوز له أن يشتريها؟ قال هل يشتري عن طريق السؤال، الجواب لا يشتري لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يشتري صدقة غيره؟ يجوز إذا ملك الإنسان ذلك الشيء الذي تصدق به عليه وأراد بيعه لأنه ملكه لا بأس أن يشتريه أي إنسان، لكن لا يشتريه الذي تصدق به لكن يشتريه آخر، هذا لا بأس به، فيه جواز بيع الرجل صدقته التي أخذها كصدقة، يجوز له بيعه ويجوز له هديتها يهديها ويجوز له أن يتصدق بها، كل ذلك جائز إذا ملكها، يجوز التصرف فيها كيف شاء، لكن الذي يتصدق لا يجوز له أن يشتري صدقته. أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تصدق بفرس، يعني حمل على فرس في سبيل الله، جعل ذلك الفرس في سبيل الله أعطاه لرجل، فذلك الرجل كأنه أضاعه، إما عدم العناية به أو عدم ملكه، فأراد ذلك الرجل بيعه، فلما رآه عمر حن إليه واشتاق إليه وظن أن يبيعه برخص، لكنهم قبل أن يشتريه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا هم الصحابة رضوان الله عليهم إذا خطبهم شيء أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولو يعطاك بدرهم. قال في الحديث الآخر لا تعد في صدقته فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، مثال تستقبحه النفوس إذا قال إنسان قيئاً يعني رجيع، هل يعود ويأكله مرة ثانية؟ وصف دل على أنه يحرم شراء الإنسان صدقته التي صدق بها وجعلها في سبيل الله، لكنه يجوز أن يشتري من صاحب الصدقة ما قبضه من الصدقات وباعه، لا بأس أن يشتريه، لكن ليس لا يشتري ما تصدق به، ولكنه يجوز أن يشتري منه غير صدقته. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخه يحيى بن بكير قال حدثنا الليث الليث بن سعد المصري عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد مسلم بن شهاب بن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر الخطاب رضي الله عنه الذي بعده من طريق شيخه محمد عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر الخطاب رضي الله عنه.
قال رحمه الله ما يذكر في صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم
ما
باب ما يذكر في صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم باب ما يذكر في صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما ثمرة من دبر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف كف ليطرحها ثم قال أما شعرت أنها كأنها أخذ الصدقة. في نسخة شيخنا في نسخة وآله باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم
وآله نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر من الصدقة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة ولا تصح عليه ولا على آل بيته، والصدقة عليهم حرام، صدقة سواء كانت زكاة أو نافلة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية يقبل الهدية كما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما أراد أن يتحقق من الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق عليه فردها ثم في اليوم الثاني أهدى إليه فقبل ذلك. وأورد فيه رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ تمر من تمر الصدق الذي اجتمع عنده صلى الله عليه وسلم فقال له كخ كخ يعني أن يخرجها من فمه، فقال ما علمت أنها لا تصح الصدق على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا آله، فالصدق عليهم لا تصح، ولكن إذا احتاجوا يهدى إليهم، إذا كانوا بحاجة وفقر إن لم يعطوا من بيت مال المسلمين يهدى إليه، ولكن لا يتصدق عليهم ولا يأخذون من الزكاة، يأخذون من بيت مال المسلمين إذا أعطاهم ولي الأمر، وهو لا شك أنه يعطي، ونسمع أنهم من ينتسب إلى تلك السلالة الشريفة يعطيهم سنويا. حتى أن كثيرا من الناس جعل نسبه إليهم حتى يأخذ. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتسب الرجل إلى غير ما أهله ومواليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه
آدم
بن أبي إياس قال شعب بن الحجاج الواسطي ناطق البصري
أنا محمد بن زياد
نعم رضي الله عنه نعم
باب الصدقة على أموال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة مليئة فأعطيتها مولاة بني أمنة الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت تعطيني جلدها؟ قال: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
هذا المثل. قال:
قال: هل انتفعت به؟
لا قبلكم مثل من أول.
نعم. وجد النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
شاحن ميتة
نعم
فأعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعت بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قالوا: قال: إنما حرم أكلها. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري البريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشتركوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تشتك به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا ومر معنا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، ومواليهم موالي آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تجوز لهم الصدقة ولا تحرم عليهم. وأورد رحمه الله تعالى حديث الأول أنه مر صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لمولاة، قال لأم سلمة لميمونة، شاة لمولاه لميمونة، قالوا: تصدق بها عليه، تصدق بها على المولى. المولى هو العتيق، المولى هو العتيق. وأما في الحديث الثاني فهي قصة بريرة التي كاتبت أهلها على أواق، ثم أتت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى تشتريها وتعتقها، فاشترط الموالي أن يكون ولاؤهم لها لهم، فأخبرت صلى الله عليه وسلم الرسول فقال: اشتريها واعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق ليس لمن باع، وإنما لمن أعتق، صاحب العتق له الولاء. ثم أتي بلحم، وقالت أم المؤمنين عائشة: تصدق به على بريرة، وبريرة هي مولاة أم المؤمنين عائشة، دل على أن ذلك اللحم أتيت به بعد عتقها، فهي مولاة لأم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدق ولنا هدية. ولنا هدية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة له ولا آل بيته، لكنه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وكان يهدى إليه صلى الله عليه وسلم ويقبل الهدية. أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق شيخه
سعيد بن
عثيمين. نعم. قال:
حدثنا
ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري. نعم. عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عبد الله بن عتبة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه منع.
حدثنا آدم
بن أبي إياس. قال:
حدثنا
شعبة بن الحجاج والواسط.
حدثنا الحكم بن إبراهيم عن الأسود.
الحكم بن عتيبة الكندي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود، الأسود بن قيس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
باب إذا تحولت صدقة.
نعم.
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد بن حصبة بنت سيرين عن ابن عطية الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من صدقة، فقال إنها قد بلغت بإذنها. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم صدق به على مريم، فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود: أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا تحولت الصدقة.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا تحولت الصدقة، يعني تحولت من صدقة إلى هدية، ما حكمها؟ باب إذا تحولت الصدقة ما الحكم؟ الحكم لا بأس به، ويعطى من كان ممنوعا ويهدى على من كان ممنوعا. تحولت بعد أن كانت صدقة أصبحت هدية. وأورد رحمه الله تعالى ما جاء من حديث نسيبة أنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شاة كانت تلك الشاة هي صدقة تصدق بها عليها، فذبحتها وأهدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغت وأجزأت، يعني الصدقة، وقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث بريرة: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا برمى على النار، برمى هي الإناء من الفخار أو حجر، على النار فيه لحم، فسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل عندكم شيء؟ قالت: ليس عندنا شيء. قال: رأيت البرمة على النار؟ قال: ذاك لحم تصدق به على بريرة. قال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل هدية. وهذا قوله: باب إذا تحولت الصدقة، يعني من أصل أن تكون صدقة إلى هدية، لا بس وتقبل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الأول من طريق شيخه
علي بن عبد الله
المديني، قال أخبرني
يزيد بن زرع
الوسط، نعم،
خالد
بن مهران الحذا، عن حفصة بن سيرين، محمد بن سيرين، ولا
عن أم عطية
رضي الله عنها، نعم.
وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى،
نعم،
حدثنا وكيع
بن الجراح الرؤاسي،
حدثنا
شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، نعم.
قال
أبو داود:
أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنس،
وهذا يعني هذا فيه سماع قتادة من أنس، نعم، التصريح بالسماع.
باب وقت الصدقة جل الأغنياء وطلبة الفقراء، حيث كان.
نعم.
حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن سيف، عن أبي داعية قول ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. باب الصدقة بين الأغنياء وترد.
قال رحمه الله تعالى: باب أخذ الصدقة من الأغنياء، الصدقة تؤخذ من الغني إذا بلغ معه مال زكوي، سواء كان من الذهب والفضة الدنانير والدراهم، أو من الأنعام سواء كانت غنم أو إبل أو بقر، أو كان من الخارج من الأرض، أو كان من عروض التجارة، هؤلاء هم الأغنياء. إذا بلغ ما عنده من المال مال يزكى عليه تجب عليه الزكاة، فيما إذا بلغ حولا أو كان حوله أو كان أداء زكاته عند الجذاب، وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء، لأن الفقير منتظر متى يخرج الغني زكاته، لأنه محتاج فهو ناظر إليه. قال: باب تؤخذ الزكاة من الأغنياء. وأين تذهب تلك الزكاة؟ قال: ترد على فقرائهم، لأنهم ينظرون إليهم، لا تخرج إلى بلد آخر، لأن الفقير منتظر لذلك الغني. متى يخرج ماله؟ متى يخرج زكاته؟ لأنه محتاج. وأورد رحمه الله تعالى في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وأميرا وواليا، فقال: أول ما تدعوهم إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن كل الأعمال لا تقبل إلا بالشهادة، إلا بالتوحيد. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إذا طاعوك وقبلوا ووحدوا، علموا أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات لا بد منها. فإنهم أطاعوك، يعني أجابوك وأقاموا الصلاة، بعدها يأتي الركن الثالث وهو إيتاء الزكاة. قال: فأعلمهم أن الله كتب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، لأن الزكاة ما تؤخذ من الفقير، تؤخذ من الغني. ثم قال: وترد على فقرائهم. فقراء من؟ فقراء هذه البلد الذين ينتظرون هذه الزكاة، فلا تخرج حتى يستغني أهل هذه البلد، فإذا فاض بعد ذلك لا بد من إخراجه. لا إذا فاض لا مانع من إخراجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا هو الشاهد للباب. قال: باب الزكاة تؤخذ وترد على فقرائهم أيا كان. أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق شيخه
محمد.
عن من؟
قال: أخبرنا عبد الله.
عبد الله المبارك المروزي. محمد بن من المروزي؟
بن مقاتل.
محمد بن مقاتل، صح. محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن مبارك المروزي. نعم.
قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق.
نعم.
عن يحيى بن عبد الله بن صيفي.
نعم.
عن أبي معبد.
نعم.
بن عباس.
نعم.
عن ابن عباس
رضي الله عنهما، والله أعلم. جزاك الله. Mm-hmm.